بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أنه استدل على ملكية الشخصية الحقوقية بوجوه، وكان من الوجوه التمسك بالمطلقات، وذكرنا أن من المطلقات أوفوا بالعقود، وقلنا بأن التمسك بها محل تأمل من وجوه، الوجه الأخير أن ظاهر سياق الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أنها في مقام بيان أن مقتضى الإيمان الوفاء بالعهد، نظير قوله المؤمنون عند شروطهم، فهي في مقام بيان وجوب الوفاء بالعقد من حيث هو عقد. فإذا شك في شرط في العقد نفسه فحينئذ يمكن نفي هذا الشرط بالإطلاق، بلحاظ أن مفاد الآية أن مقتضى إيمان المؤمن أن يفي بعقده. وأما إذا شك في شرط من شرائط العوضين أو من شرائط المتعاقدين، لا من شرائط مثل العقد، فلا يصح التمسك بإطلاق الآية لنفي ذلك الشرط، كما في المقام حيث يشك في أن الشخصية الحقوقية أهل للتملك والتمليك أم لا، فهذا ليس شرطا في العقد بما هو عقد، وإنما هو شرط خارج عن إطار العقد بما هو عقد، وبالتالي فلا يصح نفيه بإطلاق أوفوا بالعقود، فهي في مقام بيان أن مقتضى الإيمان تنفيذ المؤمن لعقده، يعني من حيث هو عقده، ولا نظر فيها لما هو خارج عن إطار العقد بما هو عقد. تم الكلام في هذا. الاستدلال الآن بالدليل الثالث على ملكية الشخصية الحقوقية، وهو الاستدلال بولاية الفقيه كما ذكر صاحب فقه العقود. وللاستدلال تقريبان، التقريب الأول الاستدلال بلحاظ نفس ثبوت الشخصية الحقوقية وملكيتها، والتقريب الثاني بلحاظ آثار ملكية الشخصية الحقوقية. فأما التقريب الأول وهو الناظر لأصل ثبوت الشخصية حقوقية. فقد يقال إن مقتضى ولاية الفقيه الدائرة مدار المصلحة العامة أن للفقيه أن ينفذ ويمضي ما يدخل ضمن المصلحة العامة، وحيث إن ثبوت الشخصية الحقوقية وملكيتها مما يدخل ضمن المصالح العامة، فمقتضى ولاية الفقيه شنو؟ تنفيذه أو إمضاؤه. ولكنه أشكل على ذلك بإشكال مؤلف من ذكر أمور، ونعم ما ذكر يعني كلام علمي. الأمر الأول أن ظاهر جعل الولاية من قبل تشريع معين كون الولاية في طول ذلك التشريع لا في عرضه، فالدولة عندما تجعل ولاية لوزير أو أمير فظاهر جعل الولاية أن له الولاية ضمن دستور هذه الدولة ونظامها، لا ولاية في عرض هذا الدستور وعرض هذا النظام. ولذلك ظاهر أدلة ولاية الفقيه أنها في طول الأحكام الأولية لا في عرضها، كما هو المستفاد أيضا يعني مضافا لهذه النقطة العرفية، كما هو المستفاد أيضا من التوقيع. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإن ظاهرها أن وجه حجيتهم كونهم حجة من قبل الإمام نفسه، فحجيتهم في طول التشريع الذي وضعه الإمام وليس في عرضه، كما أن هذا هو المنفهم من المقبولة حيث قال فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإن ظاهرها أن حاكميته في طول جعل التشريع الصادر ممن جعله وهو المعصوم عليه السلام وليس في عرضه. فإن قلت يا شيخ علي ممكن تقول يعني أنا خاف تقول فأقول لك شيخ علي هو هذا ما ذكره في الكتاب، إن قلت أنا أذكر لي دفع واحد. فإن قلت إن مقتضى إطلاق قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حيث لم يقيد إطاعة أولي الأمر بقيدين، أن ما يصدر من ولي الأمر ليس مخالفا لحكم أولي، إذ لو كان ما يصدر منه قد يكون مخالفا تارة للحكم الأولي وقد يكون موافقا لما أطلق، فمقتضى الإطلاق الإثباتي للأمر بإطاعته الإطلاق الثبوتي، وأنه لا يصدر منه أمر مخالف للحكم الأولي. وبالتالي إذا شك في أمر صادر منه أنه مخالف فلا يكون حجة أو موافق، فمقتضى إطلاق وأولي الأمر أنه ليس بمخالف، فيجب شنو؟ إطاعته. بلي ما يشكل بيه إلا يشكل بيه نجاوب عليها. لما يشكل بيه بعد الشيشان قلت لو سلمنا أن مفاد الآية هو حجية حكم ولي الأمر وليست خاصة بالمعصومين عليهم السلام، فإنه لا إطلاق لها في نفسها، حيث قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل أولي الأمر مرجعا حال المنازعة، مما يكشف أن لا إطلاق لإطاعة أمر ولي الأمر ولو كان في عرض الأمر الإلهي أو الأمر النبوي. وعلى فرض التسليم بشنو؟ بإطلاقها من هذه الجهة، لأنه ليس مرجعا. لو كان هو مرجع في عرض، لو كان هو في عرض الأحكام الأولية لكان مرجع عند التنازع، فعدم جعله مرجع عند التنازع وجعل المرجع عند الحكم الأولي وهو حكم الله والرسول معناه أنه في طول الحكم الأولي وليس في عرضه، وإلا لكان مرجعا كالحكم الأولي. لا مو في التشخيص، لا مو في التشخيص، ولي الأمر احنا افترضنا ولي الأمر الثابت، نقول ما ننازع فيه أدري. فإن تنازعتم بمعنى أن المشكلة لا تحل بالولاية، ولي الأمر صدر منه الأمر لكن الأمر الولاية لم يحل النزاع، الآن حسنوا فردوا إلى الله. هذا ظاهر الآية، ظاهر سياق الآية أنه إذا كان الأمر الولايتي لم يكن حاسما للنزاع فما هو المرجع؟ حكم الله والرسول. لو كان الأمر الولايتي في عرض الحكم الأولي لكان مرجعا في عرضها، فلا إطلاق في الآية نفسها. وعلى فرض ثبوت الإطلاق فظاهر النصوص العديدة أن لا إطاعة للأمر الصادر من النبي والإمام نفسه في عرض الحكم الأول فضلا عمن هو مجعول من قبلهما. جيب لنا فساد القاضي الله سبحانه
وتعالى المشرع يعني مقام التنازع، والإمام هو يصدق ما ذكره الشارع
في مقام التنازع مع
يعني يقول هذه فقط الآية تشير إلى الرجوع إلى الدستور الإلهي، وهو الدستور الإلهي معلق ما شرعه الله والرسول،
فإذا
بحيث أن الإمام ليس له حق التشريع.
آه فإذا ولاية الإمام في طول التشريع،
لكن الطاعة مطلقة،
دون الآن تقولون في طول التشريع.
يقول
أدري نفس اللي قلت أنا، فردوه إلى الله والرسول، أنتم تقولون أن المرجع هو التشريع الإلهي
في قول الإمام،
ما يخالف المرجع هو التشريع الإلهي، واضح شيخنا نفس كلامي هذا، فالمرجع عند النزاع هو التشريع الإلهي، يعني الأمر الولايتي ليس مرجعا. ما هذا معناه؟ أنا ما أتكلم عن الطاعة، أنا ما أتكلم عن الطاعة، لا الكلام الطاعة وش معناها الطاعة؟ طاعة نسوي لي النفوذ معناه لولا حكمه منافذ أو ليس بنافذ لولا صح لولا ثم الآن ذكرتم أن المرجع هو شنو؟ الدستور الإلهي، يعني الأمر الولايتي ليس مرجعا، مو هالشكل؟ مو هالشكل تجاوبوا له ما عاد اوقف انا، يعني الامر الولايتي ليس مرجعا لا هذا معناه انه في طول. لا معنى لهذا الكلام أن الأمر الولايتي ليس مرجعا إلا أنه في طول التشريع. شنو معنى؟ وهذا الذي نريد أن نصل إليه. باب 9 حديث 21. زين. في عيون الأخبار عن أبيه إلى أحمد بن الحسن الميتمي أنه سأل الرضا، إلى أن قال: إن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله عز وجل، وذلك قول الله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال: كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما، فوافق في ذلك أمره أمر الله. ثم قال: وكذلك فيما أمرنا به، لأننا لا نرخص فيما لم يرخص به رسول الله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله، ولا نحرم ما استحل رسول الله، فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، مسلمون له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لأمر ربه مسلما له. إلى آخر الرواية وأمثالها من الروايات. نعم نعم. هسه مو محل بحثنا الآن هل المعصوم له ولاية على التشريع أو لا، بل ظاهره أن لا ولاية له، بس هذا مو محل البحث. محل البحث على أنه هل الأمر الصادر منهم في عرض ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله والله، لا ليس الأمر كذلك، فمن باب أولى أن يكون الأمر الصادر عن ولي الأمر ليس في عرض التشريع الإلهي. عليك هذا بالنسبة للأمر الأول.
ما يناسب أن يكون أن يشرع أو يمضي هذا العقد.
أنا ما تكلمت الآن، أنا الاستدلال بعد ما كلمتكم. الآن أنا أتكلم في الأمر الأول. الأمر الأول أن الأمر الولايتي في طول الحكم الأولي، كيف بنطبق على المقام بعدنا ما أجلنا. الآن هذا الأمر الأول يتعرض للكبرى، أن الأمر الولايتي في طول الأحكام الأولية وليس في عرضه، بس هذا المقدار من البيان. الأمر الثاني أن الولاية تارة تلحظ بلحاظ الحكم التكليفي، وتارة تلحظ بلحاظ الحكم الوضعي. فإن لوحظت الولاية بلحاظ الحكم التكليفي، فموضوع الولاية جهتان: المباح بالمعنى الأعام، وموارد التزاحم بين التكاليف. فإذا كان الأمر الولايتي في إطار المباح بالمعنى الأعام، يعني سواء كان مباحا بالمعنى الأخص أو مستحبا أو مكروها، فهو نافذ، لأنه إذا كان صادرا في المباح بالمعنى الأعام كان في طول الأحكام الأولية، حيث لم يستلزم تحليل حرام ولا ترك واجب. والجهة الثانية أن يكون موارد التزاحم بين التكاليف، فإذا وقع التزاحم بين تكليفين وكان تحديد الأهم منهما منوطا بالمصالح العامة لا مطلقا، فهنا للفقيه الولاية على ترجيح الأهم على المهم ورفع فعلية المهم، بلحاظ أن الأهمية منوطة بتحديد المصلحة العامة. فلو فرضنا أنه وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة، فإن تحديد الأهم والمهم هنا لا يرتبط بتحديد المصالح العامة، كي يكون للفقيه الولاية في ترجيح أحدهما ورفع فعلية الآخر. أما إذا افترضنا أن تحديد الأهم منوط بتحديد المصلحة العامة، كما لو وقع التزاحم مثلا بين إيجاب الخمس على عامة الشيعة مثلا وحكم شرعي آخر مثلا رآه الفقيه، فحينئذ للفقيه أن يرجح الأهم بلحاظ، مو الأهم في نفسه، الأهم بلحاظ المصالح العامة على غيره، فيسقط فعلية المهم، فله أن يسقط وجوب الخمس مثلا في عصر الغيبة إذا زاحمه تكليف أهم بلحاظ المصلحة العامة، وأشبه ذلك من الموارد. هذا من جهة الحكم التكليفي. وتارة يكون إعمال الولاية بلحاظ الحكم الوضعي، وفيه تفصيل، حيث إن الحكم الوضعي تارة يكون منوطا برضا المكلف وسلطنته، وتارة لا دخل لرضا المكلف وسلطنته في الحكم الوضعي. فإن كان الحكم الوضعي منوطا برضا المكلف وسلطنته فهو مجال الأمر الولايتي، لأنه في كل موطن للمكلف سلطنة فلولي الأمر سلطنة عليه فيما له سلطنة. فمثلا تمليك المشتري بالبيع يتوقف على رضا البائع وسلطنته، وإلا لم تحدث هذه الملكية. فبما أن ملكية المشتري أو الموهوب له مثلا ملكية منوطة برضا البائع والواهب وسلطنته، فهنا لولي الأمر ولاية في هذا المورد، فله أن يبيع أموال المدين لإحداث ملكية غيره ولو لم يرضى المدين بذلك، كما أن له أن يمنع المفلس أو السفيه من البيع وإن كان راضيا بالبيع. ففي هذه الموارد التي يكون الحكم الوضعي وهو الملكية منوطا برضا شخص وسلطنته، فإن الأمر الولايتي له أن، يعني له سلطنة على هذه السلطنة إذا كان في تحديد سلطنة المكلف مصلحة عامة تقتضي ذلك. أما إذا افترضنا أن الحكم الوضعي أمر لا ربط له برضا المكلف وسلطنته كنجاسته وطهارته، فإن كون المكلف جنبا أو نجسا أو طاهرا لا ربط له برضا المكلف أو سلطنته، ففي مثل ذلك ليس للولاية شمول وامتداد لمثل هذه الأحكام الوضعية التي ليست منوطة برضا المكلف أو سلطنته، لأنها ليست مشرعة كي يثبت بها الحكم الوضعي ابتداء. هذا هو شنو الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. نجي إلى الآن إلى الأمر الثالث والأخير. إن ثبوت الشخصية الحقوقية كعنوان البنك أو الشركة القانونية زين حكم وضعي كسائر الاعتبارات والأحكام الوضعية، وبما أن هذا الحكم الوضعي ليس منوطا برضا المكلف أو سلطنته، لأن المكلف مع غمض النظر عن ولاية الفقيه يشك في هذا الحكم، وأن له أن يجعل ملكية للشخصية الحقوقية وذمة أم لا، فبما أن هذا الحكم الوضعي مما ليس منوطا برضا المكلف أو سلطنته فلا شمول في ولاية الفقيه لإثبات مثله، بحيث يقال مقتضى نفوذ ولاية ولي الأمر ثبوت ملكية الشخصية الحقوقية، مع أن أصل ثبوت الملكية هي حكم أولي مشكوك فيه. صار معلوم؟ هذا هو التقريب الأول والإشكال عليه.
أو قال المشتركون في الشركة المشتركون في الشركة نحن نبعد عنوان
نحن قتلنا الملك الجحجاح دهرا وهيجنا به. نعم هذا في الألفية، نحن الذين صبحوا الصباح الذين تأتي مرفوعة بالواو. نعم تفضلوا. بس السلطنة على هذا المال الذي لكم، أما جعل عنوان الشركة ذا ذمة تملك وتملك هذا تشريع، تشريع هذا ما إلى ربط بالسلطنة والولاية،
لكن الاستطراق إلى هذا العنوان ما خلال هاي الأفراد
استطراق. كيف يتم الاستطراق وهو تشريع مشكوك؟ هذا نظير أنه نشك أساسا في شرعية بيع المنابذة. لو إنسان شك في شرعية بيع المنابذة خب ما ينفذ بالولاية، خب ذاك فيما له الولاية يريد يملك المشتري، له الولاية على تمليك المشتري بالبيع، له الولاية على تمليك زيد بالهبة، هنا تأتي الولاية ولي الأمر. أما لو شك المكلف أساسا بيع المنابذة نافذ أم لا، نفوذ بيع المنابذة ليس منوطا به سلطنة المكلف ورضا كي يكون لولاية ولي الأمر دخل فيه، هذا الكلام. ما ليس الكلام في التسمية، الكلام أنه هل للمكلف أن يوجد ذمة اعتبارية قابلة للتمليك والتملك؟ هذا هو الكلام تقريب الثاني. وهو بلحاظ الآثام. وقد تبنى السيد صاحب في فقه العقول هذا التقريب الثاني، أشكر على التقريب الأول لكن تبنى التقريب الثاني وهو إعمال الولاية بلحاظ الآثار. وقد بيّن ذلك بذكر أمور. الأمر الأول، لم يثبت اعتبار الشخصية الحقوقية وملكيتها بنفس الولاية لما سبق في مناقشة التقريب الأول، ولكن بالإمكان ترتيب الآثار العملية لملكية الشخصية الحقوقية بالولاية، فالملحوظ في الولاية ليس هو إثبات أصل الشخصية الحقوقية أو ملكيتها كي يقال بأن هذا حكم وضعي لا ربط له بالولاية، بل المنظور في الولاية هو ترتيب الآثار العملية لملكية الشخصية الحقوقية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن لملكية الشخصية الحقوقية آثارا، من أهمها عدم المزاحمة بين دائني الشركة ودائني الشركاء. لذلك لو أفلس الشركاء لم يكن لدائني الشركاء سهم في أموال الشركة، ولو أفلست الشركة لم يكن لدائني الشركة سهم في أموال الشركاء. إذن من آثار ملكية الشخصية الحقوقية هو عدم المزاحمة بين ديون الشركة وديون الشركاء. فبإمكان ولي الأمر أن يتوصل لإثبات هذا الأثر بالولاية، وهو أن يفرض على دائن الشركة عدم المزاحمة في استيفاء أموالهم مع دائن الشركاء أو بالعار، فيرتب نفس الأثر بالولاية وإن لم يمكنه إثبات نفس الملكية بالولاية. ومن الآثار هذا نقاش ثاني سيدنا، قوام الشركة بالشركاء، لكن هذا العقلاء كلهم الآن سيدنا حتى في إيران يقولوا هذه شركة لها ذمة اعتبارية تقترض وتقرض وتصالح وتملك الشركاء، يروحوا وجي غيرهم، يروحوا وجي غيرهم، والشركة ثابتة. أدري له مثل الموظف له سهم في هذه الشركة يحدد بحسب النظام الداخلي للشركة، يحدد بنسبة معينة، ولكن انسحابه وبقاؤه وديونه وخساراته لا تؤثر على مسار الشركة أصلا. ولذلك هذا الكلام ملم، هذا محل البحث شيخ ملم. لا يقول أنا أرتب الأثر من دون الملكية، أنا قاعد أرتب مثل الآن ما يفتي بالسيد السيستاني في مسألة النظام، مثل ما يفتي بالسيد السيستاني يقول حقوق الطابع ليست ثابتة شرعا، مو ثابتة شرعا، ولكن لو كان هناك بلد يتبنى حقوق الطبع بحيث من بلي أهدر حقا من حقوق الطبع ضمن مبلغا، يقول أنا بمقتضى ولدي أنفذ الأثر، ما أنفذ أصل المطلب، أصل المطلب أن الحق شرعي، أنا ما أنفذ، أنا أنفذ الأثر. أقول بلي لمن أخذ منه حق الطبع أن يضمن من أخذ الحق، مسألة تكليفية حكم تكليف له ذلك. إذن أنا أنفذ الأثار وإن لم أنفذ أصل المطلب، هذا عمل من أعمال المكلف، بما أنه عمل من أعمال المكلف مقتضى ولايتي فيما يصب في المصالح العامة أن أتحكم في عمل المكلف بالجبر أو بالتخيير، أنا أنفذ الأثر مع قطع النظر عن المنشأ ما هو. هذا هو ومن الآثار إلزام الملاك وورثتهم بعدم الاستفادة من أموال الشركة، فمن خرج ماله إلى الشركة بوقف أو بيع أو هبة فليس له تكليفان أن يستوفي ماله من الشركة ولو مات. أنا ما أقول ما يرث، كان المال يتصرف. فأنا ألزم الورثة كما كنت ألزم المورث بعدم استيفاء هذا المال من الشركة، أتوصل لنفس الأثار. وكما هو الحال في الصناديق الخيرية، في الصناديق الخيرية سيد الخوي يقول يخرج عن الملك، لكن مو من باب شخصية الحقوقية، من دفع مالا للصندوق الخيري خرج عن ملكه بالإعراض، أعرض عن هذا المال لجهة معينة، فإذا قبضه الممثل العرفي لتلك الجهة وتصرف فيه بوضعه في الصندوق خرج عن ملك المالك الأول، لا من باب ملكية الشخصية الحقوقية. ولكن يمكن القول بأنه للفقيه من باب الولاية أن ينفذ الأثار فيمنع من أعطى الصندوق الخيري مالا أم يستوفيه. لا يقول أنا ما أتصرف في النقطة، أنا أتصرف في الأثار، ما أتصرف في النقطة، ما يشغل فيها. الأمر الثالث هذا هو المهم في مطلبه، قال إن الشخصية الحقوقية ليست إلا صياغة عقلائية وتكييفا عقلائيا لهذه الأحكام. يعني هذه الآثار كلها ملحوظة في عنوان الشخصية الحقوقية، فلئن لم يكن فرض هذه الأحكام من قبل الفقيه خروجا عن نظام الشريعة ففرض الشخصية الحقوقية من قبل الفقيه لا يعد خروجا عن هذا النظام، فيكون مشمولا لدليل ولاية الفقيه، لأن الشخصية الحقوقية ما هي إلا صياغة عقلائية لمجموع هذه الأحكام، فإذا كان بإمكان الفقيه فرض هذه الأحكام فبإمكانه فرض الشخصية الحقوقية. يبقى الكلام في مناقشة بذلك. سيأتي النقاش فيه. سلمكم الله. صدا حاصل.
أبو نسوان يا ضعيف.